بسم الله الرحمن الرحيم. أنصح إخواني بحفظ الأدلة بحفظ الأحاديث، فالعلم كما قال بعضهم ما حفظ، وكما جاء في الحديث حديث عمرو بن الخطاب قال فكان أعلمنا أحفظنا عند أن قام النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر فخطبه إلى صلاة الظهر، فنزل فصلى الظهر ثم صعد فخطبهم إلى وقت العصر، ثم نزل فصلى العصر ثم صعد فخطبهم إلى المغرب وهكذا العشاء. قال فكان أعلمنا أحفظنا. وقال الله بل هو آية في صدور الذين أوتوا العلم، أي أن أهل العلم في صدورهم علم وحي، يعني مما أوحاه الله على نبيه. فينبغي أن يعتنى بحفظ القرآن وبحفظ السنة أو ما يستطاع منها، هذا هو العلم. علوم الآلة علوم وسيلة لفهم الكتاب والسنة، والغاية هو علم الكتاب والسنة. فالإنسان يأخذ من النحو ما يستقيم به لسانه، وهكذا أيضا من علوم العربية ما يستطيع فهم الكتاب والسنة به، ومن المصطلح ما يستطيع يحكم على الحديث صحة وضعفا، وهكذا يقال في سائر علماء الآلة. الإنسان يأخذ ما يحتاجه في فهم الكتاب والسنة، ويبذل قصارى جهده وأكثر وقته في علم الكتاب والسنة، ما استطاع إلا ذلك سبيلا. الشاهد لا ينبغي أن نزهد في حفظ الأحاديث، وهكذا القرآن أيضا المقدم، القرآن أيضا ينبغي أن يعتنى به. فالإنسان يحفظه أو ما استطاع منه ويكثر من قراءته. والناس يتفاوتون في حفظهم، فمن الناس من أعطاه الله قوة حفظ فيصير حفظه يعني طبعا كما يقال، منهم من يتكلف ويجر، والأجر على قدر المشقة، لكن ينبغي أن نجتهد في حفظ القرآن أو ما استطعنا، وحفظ السنة أو ما استطعنا من ذلك. كان بعض السلف يرحل المسافة الطويلة من أجل حديث واحد يكتبه ويقيده ويحفظه، ويرحل من أجل رحلة ربما أخذت هذه الرحلة شهرا أو أكثر من أجل حديث. وكلما تعب الإنسان في حفظ العلم ثبت أكثر، فالفائدة التي تتعب من أجلها تبذل جهدا وقتا تثبت عندك بقدر تعبك، والفائدة التي تتحصل عليها بغير كبير جهد ولا كلفة تذهب عليك سريعا. فكلما أتعبت نفسك في حفظ القرآن مراجعته والاكثر من تلاوته، كلما ثبت القرآن عندك أكثر. وهكذا أيضا الأحاديث، فنحرص على حفظ الأحاديث التي نمر بها، حتى وإن كان الإنسان ضعيف الحفظ أو بطيء الحفظ، مع الاستمرار يثمر ويحصل على خير كثير مع الاستمرار والمداومة. فأحب الأعمال إلى الله وإلى رسوله ما داوم عليه صاحبه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام عمله ديمة. ومن الناس من عنده قوة حفظ قوة فهم وذكاء، لكن ما عنده صبر على تكرار العلم على مراجعته. وحياة العلم مذاكرته، حياة العلم مذاكرته، ما دمت مذاكرة للعلم ولازما لمجالسه فأنت على خير. ويبقى معك العلم. الأخ يقول: ما هو أعظم سبب لعدم الحفظ أو عجز الحفظ؟ أعظم سبب هي المعاصي، فهي سبب لزغ القلب وانصرافه عما ينفعه. قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأثر عن الإمام الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وجاءت بألفاظ. فتحقيق تقوى الله من أعظم ما يستجلب به الخير، من ذلك العلم، ما يستجلب به الرزق، وأعظم الرزق العلم النافع والعمل الصالح، كما قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأعظم رزق تتحصل عليه هو العلم النافع والعمل الصالح، الإيمان والهداية، الخوف من الله، أن ترزق خوفا من الله وخشية من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء أكثر خوفا من الله، أي أن خوفهم من الله أعظم من غيره لما عندهم من العلم. فثمرة العلم الخوف من الله، الخشية من الله، أن يكون عندك خوف من الله، تكون عندك مراقبة لله سبحانه وتعالى، أن تصير هذه الدنيا عندك هينة تنظر لما وراءها، وتعلم أنها قليل ومتاعها قليل وهي فانية أيضا، وعمرك فيها قصير، وتستعد للقاء الله. فسيأتي يوم توضع في قبرك، اليوم وغدا وبعد غد، فاستعد لذلك اليوم، ستلقى الله بعملك. فأصلح باطنك، وأصلح ما بينك وبين الله، وحقق تقوى الله، وأعمل بالعلم، فهذا هو أعظم سبب للحرمان من الحفظ أو قلة الحفظ. الأمر الثاني الإهمال، الإهمال أيضا، بعض الناس ما يبذل جهده وكبيرا من وقته في الحفظ وفي التكرار، يمل، ما يقرأ، مهمل، إن كان عنده شيء من العلم يتفلت عليه، لكن إن ذاكر العلم وأدام النظر في المحفوظ الذي حفظه وازداد ثبت عنده الحفظ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، في عقلها. القرآن يحتاج إلى معاهدة، إلى مذاكرة، والله عز وجل له حكمة في ذلك، هو أن يعظم أجرك أيها القارئ، وأن يرفعك الله بقراءتك، وأن تكون على صلة مستمرة بكتاب الله وكلام الله، وتجد راحة لا نظير لها. وأيضا من أسباب حفظ العلم العمل به، كما قال بعض السلف: إذا أردت أن تحفظ الحديث فعمل به. فإذا أردت أن تحفظ العلم فعمل بالعلم، قرآنا كان أو سنة، تحفظ العلم، وبذلك يكون العلم حجة لك لا عليك. وإذا قصرت في العمل به تفلت عليك وكان حجة عليك أو لم تعمل به، والقرآن حجة لك أو عليك. فالإنسان يا أخوان ينبغي أن يبذل الذي في وسعه، ويبذل يعني طاقته في حفظ كتاب الله، وفي مراجعته، وفي يديم النظر في كتب السنة، ويحفظ ما استطاع ومراجعة ذلك، إضافة إلى الدروس التي هيأها الله ويسرها، ومن كان هذا حاله فهو على خير عظيم، وأيضا يحرص أن يعمل بكل شيء يعلمه من دين الله ينتفع به قبل غيره. فإذا مات الإنسان هو على هذا السبيل فهو على خير، يموت وهو عامل بالعلم، طالب للعلم وعامل به، يموت وهو طالب علم أيضا عاملا بعلمه، فهو على خير، على خاتمة حسنة. وأيضا يدعو إليه، من رزقه الله علما ينبغي أن يدعو إليه، أن يدعو إلى العلم عبر الدروس والخطاب وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثني محمد بن سلمة المرادي، وفي المطبوع حدثنا، قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو ابن مسلم القرشي المصري، عن معاوية بن صالح وهو ابن حذير الحضرمي الأندلسي القاضي الحمصي يقول: حدثني ربيعة بن يزيد وهو الإيادي أبو شعيب الدمشقي الملقب بالقصير، عن أبي إدريس الخولاني وهو عائض الله ابن عبد الله ابن عمرو، عن أبي الدرداء واسمه عويمر الخزرجي الأنصاري واختلف في اسم أبيه، أسلم عقيب بدر وهو صحابي جليل وكان عابدا، أبو الدرداء كان عابدا كما يظهر ذلك في زيارة أخيه سلمان، أخى النبي عليه الصلاة والسلام بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي، فجاء سلمان إلى أبي الدرداء زائرا فوجد امرأته متبذلة، فقال لها: ما بالك يا أم الدرداء؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء لا رغبة له في الدنيا ولا حاجة له في الدنيا، أي أنه مقبل على العبادة. ثم جاء أبو الدرداء وقرب وصنع طعاما لضيفه سلمان، فقال له سلمان: كل. قال: ما إني صائم. قال: لا أكل حتى تأكل. فأكل أفطر، ثم بات ليلتهما، فأصبح فنام أبو الدرداء، فنام سلمان شيئا من الليل، فقام أبو الدرداء يريد أن يصلي، قال له: قم ارقد، نم. فنام، ثم أراد أن يقول له: نم. وفي آخر الليل وفي الثلث قال له: قم الآن. فصلي، ثم قال له: إن لنفسك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب أبو الدرداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، قال له: صدق سلمان. فأبو الدرداء رضي الله عنه كان عابدا، صواما النهار قواما الليل، وقصر في حق نفسه وحق أهله، فنصحه أبو سلمان بهذه النصيحة فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يعطي كل ذي حق حقه. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك. ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، أي كرر ذلك ثلاثة، وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر 3 مرات، كرر ذلك 3، ثم أردت أخذه والله لولا ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. فقول أبي الدرداء رضي الله عنه قام رسول الله أن يصلي، وكان في جماعة، كان إماما، فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله 3، هو في الصلاة. وهذا كان في أول الأمر قبل نسخ الكلام في الصلاة، ثم جاء النهي عن الكلام في الصلاة كما تقدم معنا في الأحاديث التي مرت، منها حديث ابن مسعود أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ويرد عليهم، فبعد أن رجعوا من الحبشة سلموا عليه فلم يرد عليهم وقال إن في الصلاة شغلا. وهكذا حديث زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم أخاه في الصلاة ويسلم عليه، قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهكذا قبلهما حديث معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا القول قبل النهي عن ذلك، وبنحو ذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله قال النووي قال القاضي قوله صلى الله عليه وسلم ألعنك بلعنة الله أو أعوذ بالله منك دليل لجواز الدعاء لغيره وعلى غيره بصيغة المخاطبة، خلافا لابن شعبان من أصحاب مالك في قوله إن الصلاة تبطل بذلك. قلت وكذا قال أصحابنا تبطل الصلاة بالدعاء لغيره بصيغة المخاطبة كقوله للعاطس رحمك الله أو يرحمك، ولمن سلم عليه وعليك السلام وأشباه ذلك، والأحاديث السابقة في الباب الذي قبله في السلام على المصلي تؤيد ما قاله أصحابنا، فيتأول هذا الحديث أو يحمل على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة أو غير ذلك، هذا هو الأقرب. لكن في غير الصلاة لا بأس أن يقال أعوذ بالله منك أو ألعنك بلعنة الله، ولا بأس أيضا إذا وجد الإنسان ممسوسا تلبس فيه الجن وجعلوا يتكلمون بكلام سيء أو يبغون بقول أو فعل يقال أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك. وإذا تحقق أن ذلك الفعل أو أن ذلك القول صادر عن الجن أو الشيطان يقول ألعنك بلعنة الله، وأما الاستعاذة فأمرها واضح. وإما ينزغنكم من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعوذكما بكلمات الله التامة وكل عين لامة وكل شيطان وهامة وغير ذلك من الأدلة. قال وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، أي أن هذا ليس من عادته صلى الله عليه وسلم وإنما أثر عنه هذه المرة أثرت عنه. يحمل قبل النهي، هذا على أنه قبل النهي كما تقدم. ومد يده يتقي شره أو أراد خنقه. ثم قال بعد أن قالوا إن ورأيناك بسطت يدك، قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار يتقي شر إبليس، وما يعني هذا الشعل التي جاء بها، إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، وهذا من شدة عداوته. كفانا الله والمسلمين شره وفتنته. فقلت أعوذ بالله منك. ونستفيد أن الإنسان إذا وجد مس الشيطان ونزغ الشيطان أنه يستعيذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهنا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك، فيخسى تستعيذ بالله من يخسى ثلاثا. ثم لعنه، قال لعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات. ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا أخذه ربطه على السارية، ولكن تذكر دعوة أخيه سليمان كما تقدم، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، والله عز وجل قد سخر له الجن. وقوله موثقا لا أصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة، فيه أن الولدان والصبيان شأنهم اللعب، أنهم يحتاجون أن يلعبوا لكن يؤدبوا أن يكون لعبهم لا محظور فيه. وأيضا بما لا يؤدي إلى ضياعهم عما أوجب الله عليهم، وما هو نافع لهم. هذا الحديث العظيم الذي يحفظ إن شاء الله. الأخ يقول ظاهر كلام النووي أن هذا الكلام ليس منسوخا، قال لكن تبين أنه ظاهر هو الجواز وأنه غير منسوخ، لذلك ذكر مسلم هذا الباب بعد ذكريات بعد ذكر باب تحريم الكلام. لا بس، لكن إذا أخذنا بظاهر حديث معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يستفد منه هذا، فما كان على جهة الخطاب يعني من باب الكلام مع الغير فالذي يظهر هذا أنه منسوخ بهذا الأسلوب، أسلوب الخطاب أعوذ بالله منك، أيضا ألعنك بلعنة الله، يخاطب هذا الشيطان إبليس عند أن أراد أن يعرض له ويجعل النار في وجه الشاه من النار في وجهه، والله أعلم. قال بهذا بعض أهل العلم والأدلة تدل عليه، والله أعلم. أما الاستعاذة فاستعذ، قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان نقل يقال له خنزب، فإذا أحسسته فانفث عن يسارك ثلاثة وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ففعلت فأذهبه الله عني. استعذ بالله وانفث عن يسارك ثلاثة في الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.